بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. قدم الله تتطلب حكما شرعيا، سواء كان ذلك في زمان الأمن في المجتمع أو في زمان الخوف. هؤلاء يبدأون يتحدثون بآرائهم ويفتون بما يرونه من قضايا، والحال أن وظيفتهم أن يردوا هذه القضايا والأمور والحوادث الواقعة إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وأولي الأمر هم آل محمد. لأنهم هم الذين يعرفون الاستنباط للأحكام الواقعية من القرآن الكريم. ونحن في ذكرى استشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نشير إلى بعض الجوانب في هذا المعنى، حيث سنوضح إن شاء الله بما يتسع المقام كيف كان أئمة الهدى سلام الله عليهم يأخذون من القرآن أدلتهم، وبالتالي فإنهم يوضحون للناس حقائق الأحكام. كلمة يستنبطون والاستنباط تأتي بمعنيين، المعنى الأول هو المعنى اللغوي، والمعنى الثاني المعنى الدارج في الاصطلاح عند العلماء. المعنى الأول اللغوي استنباط، يعني استخراج الماء من البئر، يقال فلان استنبط بئرا، علي عليه السلام استنبط الآبار في الميقات المعروف أبيار علي، يقال استنبط الآبار، حفر الأرض إلى أن وصل إلى الماء وخرج الماء ببركات يمين الإمام سلام الله عليه وجهده، هذا يقال استنبط الماء، أخرج الماء من الطبقات الأرضية إلى الأعلى. في المعنى الاصطلاحي يقولون الاستنباط يعني النظر في الأدلة الشرعية، نظر في القرآن، في الروايات، مراجعة أحكام العقل، الرجوع إلى الإجماع للتعرف على الأحكام التفصيلية للقضايا. عندنا مسألة من المسائل، ولنفترض مثلا مسألة الاستنساخ البشري، هذه مسألة جديدة لم تكن في زمان المعصومين بنصها، نجي نقول إلى هل يحل الاستنساخ البشري أو لا يحل؟ الخطأ أن عامة الناس يبدون رأيهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كل واحد يقول رأيه، لا ما مطلوب منك رأي، وإنما ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الروح في مرحلة زمنية إحنا ما نعيش مع النبي ولا مع الأئمة عليهم السلام ظاهرين يمكن السؤال منهم، أقاموا خلفاءهم ونوابهم وهم المجتهدون العدول، هؤلاء ماذا يصنعون؟ يستنبطون الحكم الشرعي، يروح يشوف قواعد قرآنية، ينظر إلى الروايات، ينظر إلى أحكام العقل، إذا قضية فيها إجماع يمكن تحصيله. فأنا إذن يقول الذي ظهر لي من الأدلة واستنبطته منها هو أن الاستنساخ مثلا جائز فرضا، أو ذاك يقول الاستنساخ غير جائز. هذا الاستنباط الذي يقوم به من؟ الفقهاء المجتهدون، يختلف عما ذكرته الآية المباركة من أن الرسول وأولي الأمر يستنبطون الأمور. أكو فرق كبير، واحد من الفروق أن الذي يأتي به النبي والذي يأتي به الإمام وهو من أولي الأمر هو كشف عن الحكم الحقيقي، ما يقول أنا أظن الحكم هكذا أو أنه الذي وصل إلى علمي هو هكذا، لا، يقول هذا حكم الله عز وجل. وهذا الفرق بين النبي وبين المجتهد، بين الإمام وبين المجتهد. المجتهد ما يقدر يقول هذا حكم الله، يقول هذا ما وصلت إليه، يمكن يصادف في الواقع هذا حكم الله يمكن لا، ولكن المتبع لهذا معذور لأنه أرجع إليه فاسألوا أهل الذكر. طيب، أما الإمام أما النبي لا، يقول هذا حكم الله عز وجل. هذا واحد من الفروق. الفرق الثاني أنه بين العلماء ممكن أن يصير اختلاف في مسألة واحدة، هذا العالم يوصل بحسب اجتهاده ورأيه إلى أن التضليل في الليل حرام في الإحرام، ما يجوز. يجي تلميذك يقول لا، بحسب الأدلة والروايات واجتهادي أنا تضليل في الليل غير محرم، جائز. ممكن، ما تقدر تقول هذا غلطان وهذا مصيب، لأن كل منهما فقيه ومجتهد. لكن بالنسبة إلى الأئمة المعصومين هذا ما ممكن، ما ممكن أن الإمام السابق يختلف مع الإمام اللاحق، لأن كل منهما يحكي عن حكم الله الواقعي، وحكم الله الواقعي واحد لا يتعدد. زين. ولهذا وإن كنا في محضر علماء أمثال سماحة السيد حفظه الله وهو أستاذنا ومعلمنا في هذا المجال، ولكن إشارة، ولهذا عندنا مثلا لو جاءت رواية عن المعصوم مثلا تقول أن التضليل حلال والرواية الثانية تقول أن التضليل حرام، نقول ما يصير، لأن كلامهم لازم يكون شنو؟ كلام واحد. أما لو جتنا فتوى من عالم أن التضليل حرام، وجتنا فتوى من تلميذه اللي نقلده أن التضليل حلال، ما نقول في مشكلة. ذاك كان رأيه وهذا رأيه، ذاك الوقت كنا نقلده فلا نضلل، الآن نقلد هذا الموجود فنضلل، ما فيها مشكلة. أما الإمام لا، لا يمكن أن يتعارض واقعا كلام الإمام السابق عن كلام اللاحق، لأن المعروف أن حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله محمد. فإذن هذه من الفروق التي تلاحظ، الاستنباط اللي الآية المباركة تشير إليه في حق النبي والإمام، مثل المي الموجود تحت في الأرض، هذا يجي يطلع بر، حكم موجود يطلعه للناس، هذا الإمام وهذا النبي. أما بالنسبة إلى الفقير والمجتهد لا، ما يدري عن الحكم واقعا، يقول أنا أجتهد أسعى أبحث أنقب إن شاء الله أوصل إلى الحكم الواقعي، مو أنه ماي موجود تحت وطلعه يروح يدور على ماي موجود ما موجود. طيب، بعد هذين الفرقين اللي الآية المباركة تقول يستنبطونه منهم، أي النبي والإمام، يعني يطلعوا الأحكام عندهم ولكنهم يظهرونها للناس ويستدلون عليها، ولذلك ما عندهم شيء فرضي وظن. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام، شاف الإمام الصادق يتكلم يتحدث، قال له أرأيت لو أن الأمر كان كذا، يعني أقترح عليك فتوى في هذا الموضوع. قال دعنا لسنا في أرأيت من شيء، وإنما هو علم نتوارثه كابرا عن كابر من جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. خلي الحكم بالشكل لعله ذاك الشكل، لا، أنا عندي علم من أجدادي عن رسول الله وحكم الله الواقعي، غاية الأمر أنت تبغى دليل عليه تقتنع فيه أجيب لك أدلة من القرآن الكريم. وهذا اللي كانوا الأئمة عليهم السلام يصنعونه، مو يروحوا إلى القرآن ويستنتجون منه، لا، يعلمون الحكم ولكن يقول هذه الآية المباركة تشير إلى هذا الحكم. أما العالم مو هالشكل، العالم ما يقول الحكم عندي، يقول أروح إلى القرآن وأشوف وش الحكم. طيب، فهناك عدة أشكال من استشهادات الأئمة واستدلالات الأئمة المعصومين عليهم السلام، حول الأحكام الشرعية والقضايا الدينية في القرآن الكريم، أنا أشير إلى قسم منها بمناسبة أننا في ذكرى شهادة الإمام الرضا الذي يعد المفجر الثالث للثقافة الشيعية الإمامية في زمانه بعد الإمام أمير المؤمنين وبعد الباقر والصادق. يعتبر الإمام الرضا هو اللي انفجر عنه العلم بشكل واسع. واحد من الطرق والأشكال الاستفادة من الترتيب اللفظي في ترتيب الأحكام. شنو معنى الكلام؟ أنا وإنت نقرأ القرآن الكريم ونعتقد أن هذه الألفاظ والكلمات نازلة من عند الله عز وجل وحيا على رسول الله، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نحكم بأن مثلا في صلاة في يوم العيد الزكاة لازم تكون قبل الصلاة، لكن الإمام من خلال الترتيب المعين يقدر يستنبط إلينا بهذا المعنى الذي قدمناه أحكام. يجي الإمام عليه السلام مع أحد أصحابه في الحج، رزقكم الله وإيانا حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، فيخلص من طواف العمرة يصلي صلاة الطواف. أنا وإنت وكل من يعتمر يروح إلى السعي بين الصفا والمروة، يبدأ بماذا؟ بالصفا. زين، هي مسافة، مسافة سبعة أشواط، تريد تبدأ منها الصوب؟ لو تبدأ منها الصوب المهم تقطع هالمشوار، صحيح؟ الإمام يقول لا، يقول إن الله، يسأل واحد من أصحابه لما بدأنا بالصفا؟ فقال لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وانتهى بالمروة، احنا ايضا نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. كان بالامكان ان ينعكس الترتيب، لكن كل كلمة في القرآن الكريم موضوعة في محلها لتشير الى معنى. لما بدأ بالصفا دون المروة فهمنا من ذلك أنه كما بدأ بها في اللفظ في الآية المباركة أيضا ينبغي أن نبدأ بها في العمل والحكم، فنبدأ بالصفا وننتهي إلى المروة. هذا الترتيب استفاده الإمام سلام الله عليه، طبعا ويعرف الحكم أصلا، ولكن يريد أن يشير لنا كيف عرفت أن البدء بالصفا دون المروة. قال لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وختم بالمروة. في الآية الأخرى عندنا احنا حكم شرعي أن من أراد الصلاة يوم العيد يجب أن يخرج زكاته، زكاة فطرته، قبل صلاة العيد. أنت عندك وقت من ليلة العيد إلى قبل الصلاة من يوم العيد، بعدها إذا تريد تعطيها ما تعطيها بعنوان الفطرة وإنما بعنوان الصدقة المطلقة. من وين هذا الترتيب؟ المهم أن تروح بالتالي إلى الفقير، وغيرنا من المذاهب ما تلتزم بهذا المعنى، تريد تعطيه إياه قبل الصلاة بعد الصلاة أول تالي. الإمام يقول إن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أول صلى، أول تزكى، ثم ذكر اسم الله فصلى. هذا الترتيب خصوصا مع وجود ثم فيه يكون الأمر واضح. هذا مثال من أن الأئمة عليهم السلام مع معرفتهم السابقة بالأحكام لكي يوضحوا لنا هذه المعاني يستشهدون بالقرآن الكريم ويعلمون أنهم استفادوا من ذلك من خلال ترتيب الألفاظ والآيات. هذا أسلوب من أساليبهم. أحد هذه الأساليب أسلوب الجمع بين الآيات، أسلوب الجمع بين الآيات. قسم من الناس ينظر إلى آية مباركة فيتبنى حكم من الأحكام، هذا غير صحيح. يجي يقرأ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فيقول هذا معناه الله هو الهادي، أنا ما لي شغل، هذا يدل على الجبرية. لا، اجمع هذه الآية مع سائر الآيات. يجي يشوف حكم من الأحكام الشرعية فيها ويرتب عليه الأثر، وهذه فد مشكلة عويصة الآن ابتلي بها قسم من غير شيعة أهل البيت عليهم السلام، يروحوا يشوفون آية من الآيات ويطبقوها على طول، وكم يخبطون خطا عشواء. الأئمة عليهم السلام لا، يجمعون بين الآيات. المثال المعروف اللي صنعه أول ما صنعه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية وحادثة حدثت زمان الخليفة الثاني، وبعدين طبعا لما قاموا المؤلفين يتكلمون نسبوها إلى كل أحد اللي يرغبون فيه، وإلا هي حادثة الإمام أمير المؤمنين أنقذ امرأة من السمعة السيئة ومن الرجم ومن الطلاق. جاء واحد جاب امرأته إلى الخليفة الثاني وقال له أنه هذه امرأتي تزوجتها والآن صار لها 6 أشهر جابت لي ولد. شلون هذا مستعجل، هالولد جاي يركض، عادة 9 أشهر. فقالت اتهمها بشيء؟ قال لا ما اتهمها، انت يا امرأة عندك شيء منا منها؟ قالت والله طمسني غيره. طيب هي فضيحة وهي حد وهي كذا. طيب فسأل عدة أسئلة، تبين فعلا مر على زواجهما 6 أشهر وحملها به 6 أشهر. قال لا سبيل لك عليها. شلون لا سبيل عليها؟ قال إن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هناك 30 شهرا، هنا 24 شهر، تشيل مدة الحمل مدة الرضاع الكامل من 30 شهر، يبقى شنو؟ 6 أشهر، وهي أقصر مدة للحمل. قالت فرجت عني يا أبا الحسن، فرج الله عنه. بدل ما تتبهدل، بدل ما البيت ينهدم، بدل ما يقام عليها الحد، بدل طيب أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن عجز الحاضرون عن إيجاد مخرج في ذلك جمع بين آيتين قرآنيتين. الآن نشوف قسم من الكتاب أو من المتكلمين ينسبها إلى زيد وإلى عمرو وإلى فلان، ولكن هذه طبعا مزيفة، فالطبعة الأصلية هي اللي قام بها أمير المؤمنين عليه السلام. وأمثال هذه عندنا مثلا إحنا الإمامية، أن تقصير الصلاة والإفطار في السفر على نحو العزيمة، يعني ما يقبل منك 4 ركعات وما يقبل في السفر وما يقبل منك أيضا أن تصوم. طيب زين، يجي واحد يقول للإمام عليه السلام لأن رأي المذاهب قرأ غالبا أنها على نحو الرخصة، تريد صوم صوم في السفر، تريد تصلي ركعتين صلي ركعتين، تريد تصلي 4 ركعات ما يخالف، هذه يسمونه على نحو الرخصة عندهم. عندنا الإمامية على نحو العزيمة، ما يصير واحد يصلي 4 ركعات في السفر وإلا كانت باطلة مع العلم بالحكم والموضوع. طيب ما يصير واحد يصوم في السفر مع العلم بالحكم والموضوع، يعتبر باطل. طيب من وين جبت هذه؟ حتى واحد من الأقربين إلى الإمام عليه السلام من التلامذة قال: يا أبا عبد الله، إن الله يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني ما عليكم إشكال لو قصرتوا، ما قال إلا لازم تقصروا ويحرم عليكم أن تتموا، ما قال على نحو الإلزام، قال: لا جناح عليكم، لا مشكلة، لا لستم محاسبين إن قصرتم، فهذا يعني بكيفكم. قال: ألم تلتفت إلى قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هناكم قال لا جناح. هل أحد من المسلمين يقول أن في العمرة أو الحج السعي بين الصفا والمروة مستحب وغير واجب وملزامي؟ لا، هذا يحتاج إلى فهم نحو لسان القرآن، كيف يتحدث القرآن. مثل ما قال هناك لا جناح عليك أن يطوف بهما، هنا قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا نوع من الجمع بين الآيات يقوم بها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، فيستدلوا لنا على الأحكام، مو يطلع الحكم، نحن نعتقد أنه هو عارف بالحكم، لكن حتى يشيل الغرابة من عندنا نقول له: من وين جبت الحكم هذا؟ لا سيما بالنسبة إلى مخالفي أهل البيت، ما يعتقدون فيهم الإمامة والاتصال بالوحي. طيب، فيحتاج إلى تبرير لهذا الحكم، إلى تدليل عليه واستشهاد. يقول له مثل ما في الآية تلك، جاء في هذه الآية المباركة نفس الكلام. أمر ثالث أيضا من الأمور اللي الأئمة عليهم السلام وهم أولو الأمر يستنبطون من القرآن بهذا المعنى الثاني الذي قلناه، يعني يخرجون الحكم الذي كان خافيا على الناس، يخرجونه إلى الأعلى. المي تحتك أنت بس ما تدري عنه، يحتاج إلى واحد يجي يحفره يطلع هذا المي حتى تشوفه أنت. نفس الكلام هناك، هذا الحكم موجود في القرآن الكريم، موجود في صدورهم، لكن كيف إحنا نتعرف عليه؟ يحتاج إلى واسطة النبي صلى الله عليه وآله، إلى واسطة الإمام، حتى يخبرنا عنه ويستدل عليه. واحد من ذلك أيضا ما ذكر في كلمات بعض العلماء من التدقيق، تدقيق الإمام في نفس اللفظة الواردة في القرآن الكريم. كم مرة احنا قرأنا سورة البقرة؟ مرار كثير ولله الحمد، وحسنا تصنعون في المداومة على القرآن. لكن فرق بين أنا لما أقرأ القرآن والإمام لما يحوي في قلبه علم القرآن. أكو مسألة كانت في زمان الإمام الكاظم عليه السلام أبي الحسن الأول والد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان في ذاك الوقت الفتوى غالبا عند المذاهب غير الإمامية تقول بأن البقرة تذكيتها لا فرق فيها بين الذبح وبين النحر. تدرون عندنا في الذباحة البعير لا يذكى إلا بالنحر، النحر هذا في مكان منتهى الرقبة في اللبة هنا يضرب ضربة فخلاص، بعد هذا يقال له نحر، إما بسكين إما بشيء حاد، ولا يجوز ذبحه بمعنى قص رقبته لأن تذكيته بالنحر. عكس ذلك في الغنم، الغنم لابد فيها من الذبح، ما يجوز النحر. لو واحد نحر الغنم مثلا طعنها في نهاية رقبتها ونزف دمها إلى أن ماتت، تعتبر شنو؟ غير محللة، ميتة. ليش؟ لأنه لم يذبحها. هذا محل اتفاق بلا كلام. الآن البقرة من جهة كبيرة فهل لها حكم الإبل؟ لو لا، هي أشبه بالغنم ولكن شوية أكبر منها، فلها حق الذبح. عندنا نحن الإمامية ليس لها إلا الذبح، ما يجوز في البقرة أن تنحر، وإنما فقط تذبح، تقطع رقبتها ذبحا. زين. عند غير الإمامية بالذات في زمان الإمام الكاظم عليه السلام كان هناك كلام، وأكثر رأيهم في ذلك الزمان على أنه لا فرق بين الذبح والنحر في البقر. هذا رأيهم في ذلك الوقت، بعضهم حتى إلى هذه الأزمنة أيضا عند نفس هذا الرأي. فواحد يجي إلى الإمام الكاظم عليه السلام يقول له احنا نروح إلى مكة في ذلك الوقت وهم ينحرون البقرة، يعملون بفتوى من يقول بالنحر، فشن نسوي؟ قال لا تأكل، ما يجوز أن تأكل. قال ليش؟ بالتالي المهم أن هذه رقبتها تنفصل. قال لا، لم تسمع قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مو تنحروا؟ بعدين يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون. فإذا المطلوب بأمر الله ما هو النحر، وإنما المطلوب الذبح في خصوص البقرة كما يذهب إليه مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولو كان الأمر سيئاً لكان يقول لهم انحروا أو اذبحوا، ما هو فرق. أما تحديد بأن الله يأمركم، هناك أمر إلهي بذبح البقرة لا بنحرها، يتبين أن المشروع هو هذا دون غيره. فيتزاحم مثلا أنا وأمثالي والكثير يمر على هذه الآية المباركة، يعتبر قصة من القصص في مجتمع بني إسرائيل، ذبحوا بقرة إلا شوية ما يذبحونه، لكن الإمام المعصوم عليه السلام عندما يأتي إلى مثل هذا المورد عند الحكم معروف أن الذبح فقط هو المشروع في البقرة، يحتاج إلى أن يبين إلى من يخالفه لوش أنا قلت هذا الحكم، يجيب إلى القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأمثال ذلك من تدقيقهم في الكلمات والألفاظ اللي من خلالها يطلعون لنا الأحكام الشرعية. بعض الأحيان كلمة مذكورة يطلع منها حكم، بعض الأحيان عدم الذكر يطلع منه الحكم ويستدل عليه. أجيب لك مثال، نقل إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على ما ببالي أن أهل الكوفة يقولون بأن علياً عليه السلام كان يوجب الوضوء بعد الغسل، غسل الجنابة. عندنا إذا واحد اغتسل عن الجنابة عند كل فقهاء الإمامية يغني عن الوضوء، صحيح؟ بل عندنا أكثر من ذلك أن الوضوء قبله أو بعده غير مشروع. ما إلى معنى أصلا الإمام في بعض كلماته يتبسم يقول الجماعة الفلانية يقولون مثلا أنه لا بد من وضوء قبل الغسل أو بعد، قال وأي وضوء أنقى من الغسل وأطهر. يعني أكو شيء أكثر طهارة أكثر نزاهة من الغسل؟ إذا الوضوء ربع بدنك أنت تغسل هذا الغسل تغسل فيه كل شيء بالإضافة إلى آثار المعنوية الأخرى. شنو أكو أحسن من الغسل؟ فيقول له الإمام، يقول للإمام أن أهل الكوفة هناك مسلك عند قسم من الفقهاء في ذلك الوقت كانوا يقولون أن علي بن أبي طالب كان يوجب الوضوء بعد الغسل، بعد غسل الجنابة يوجب الوضوء. فقال لهم الإمام عليه السلام كذبوا، علي بن أبي طالب ما يقول هالكلام. ليش ما يقول هذا الكلام؟ لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فشنو؟ فاطهروا، بس ولم يضف أي كلمة أخرى. الآن واحد جاي يريد يروح يصلي، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه وظيفة من ليس على جنابة. الوظيفة وإن كنتم جنباً، واحد على جنابة قسم آخر، شي سوينا؟ هل يتوضأ ثم يغتسل أو يغتسل ثم يتوضأ ولا لا؟ وإن كنتم جنباً فقط فشنو؟ فاطهروا، يعني فاغتسلوا عن الجنابة حتى تتطهروا. وهذا يعني أنه لا يشرع وضوء لا قبل الغسل، غسل الجنابة، ولا بعد غسل الجنابة. نعم، في من يقول بالنسبة إلى الأغسال المستحبة، هذه إضافة ما دام جد خليه في مكانه، الغسل الجمعة والأغسال المستحبة على رأي من يقول بأنها لا تغني عن الوضوء. أكو بعض الفقهاء يقولون بأن الأغسال المستحبة لا تغني عن الوضوء، هذا لازم يتوضأ إما قبل غسل الجمعة أو بعد غسل الجمعة. أما الذين يقولون بأن الأغسال المستحبة تغني فيجوز له أن يتوضأ وإن كان أيضا الغسل كافيا. أما الجنابة فشيء آخر، الجنابة ليس بمشروع أن يتوضأ قبله ولا بعد، يعني له هذا ليس له تشريع، وإنما يغتسل الإنسان.